أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الثاني: قال الشيخ الأعظم: توهم كون الشك في بقائه مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث. الكلام في استصحاب الكل من القسم الثاني، وهو فيما إذا كان الشك في بقاء الكل ناتجا ومسببا عن الترديد في الفرد الحاصل، بين أن يكون الفرد الطويل أو القصير. فإن كان الحاصل هو الفرد الطويل فالكل باق في الزمان الثاني، وإن كان الحاصل هو الفرد القصير فالكل ليس حاصلا، الكل ليس باقيا في الزمان الثاني. وتقدم مثاله: إذا خرجت بالمشتبهة بين أن تكون بولا أو منيا حينئذ، وتوضأ هو بعد ذلك حينئذ، إن كانت البلة بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء، وإن كانت بلته هي منيا فالحدث أكبر لم يرتفع بالوضوء. فهو قبل الوضوء كان متيقنا بكلي الحدث، وبعد الوضوء يشك في بقاء هذا الكلي فيستصحب هذا الكلي. الكلام كان في استصحاب هذا الكلي من القسم الثاني. الشيخ الأعظم ذكر إشكالين على ذلك وأجاب عنهما. الكلام فعلا في الإشكال الثاني. قال الشيخ الأعظم: الإشكال الثاني على جريان هذا الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثاني. قال الشيخ الأعظم: توهم. الإشكال هذا، قد يكون الإشكال هو هذا، مو في عبارته السابقة قال: والجواب: وقد أشار الشيخ إلى وجهين في المنع وأجاب عنهما، وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع. الأول كذا، الثاني يعني الوجه في المنع هو هذا توهم. فالوجه في المنع هو توهم كون الشك في بقائه. الوجه في المنع، في المنع من جريان هذا الاستصحاب، هو توهم كون الشك في بقائه، في بقاء هذا الكلي، مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث. الشك في بقائه، في بقائه، بقاء منه؟ بقاء الكلي، هذا كلي الحدث الذي كان متيقنا قبل الوضوء في المثال. توهم كون الشك في بقائه، بقاء كلي الحدث المثال، هذا الشك في بقائه، في بقاء كلي الحدث، منين مسبب؟ سببه ماذا؟ قال: مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث. يقول الشك في بقاء كلي الحدث سببه الشك في حدوث الجنابة. هذا مشكوك الحدوث يعني الفرد الطويل، يعني الجنابة، هذا الفرد الطويل مشكوك الحدوث. لا نعلم أنه كان مجدبا أو لا قبل ذلك قطعا، هاي البلة لا نعلم أنها جنابة أو لا. يقول إحنا نشك في بقاء كلي الحدث بعد الوضوء، ليش؟ لأننا نشك أن الحادث هل هو جناب أو لا. فالشك في بقاء الكلي الحدث ناتج من هذا الشك، ليش؟ لاحظوا، لأنه لو كان الحادث الجنابة فكلي الحدث باق بعد الوضوء، وإذا لم يكن الحادث الجنابة فكلي الحدث ليس باقي. إذن لو لم يكن الحادث الجنابة كلي الحدث ليس باقيا، فارتفاع كلي الحدث من آثار ماذا؟ من آثار أن الجنابة ليست حادثة. فإذا لم تكن الجنابة حادثة إذن يرتفع كلي الحدث. فالشك في بقاء كلي الحدث بعد الوضوء السبب هو هذا، هو شكنا بأن الحادث هي الجنابة أو لا. إذا كانت الجنابة فكلي الحدث باقي، إذا لم تكن الجنابة فكلي الحدث ليس باقيان بعد الوضوء. إذن إذا لم تكن الجنابة كلي الحدث ليس باقي مرتفع. خب يقول هذا عدم كونه جنابة نستطيع أن نثبته بالأصل، الأصل عدم كونه جنابة، لأنه قبل البلة كان متيقن بعدم الجنابة قطعا. خب بعد أن خرجت البلة يشك أنها جنابة أو لا، فننفي ماذا؟ ننفي كونه جنابة بالأصل، نستصحب عدم الجنابة فننفي كونه جنابتان. خب إذا نفينا الجنابة يستلزم ماذا ذلك؟ يستلزم ارتفاع كلي الحدث، لأن ارتفاع كلي الحدث من آثار ماذا؟ من آثار عدم كونه جنابة. هذا الإشكال. قال توهم كون الشك في بقائه في بقاء كلي الحدث في المثال مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث. من هو مشكوك الحدوث؟ الفرد الطويل اللي هو في المثال منه الجنابة. قال فإذا حكم بأصالة عدم حدوث، عدم حدوث هذا مشكوك الحدوث اللي هو الجنابة في المثال الفرد الطويل، فإذا حكم بأصالة عدم حدوث عدم حدوثه لزمه، لزم هذا الحكم بعدم حدوث الجنابة لزمه ارتفاع القدر المشترك اللي هو شنو؟ اللي هو الكلي. لماذا؟ لأنه من آثاره، لأن ارتفاع القدر المشترك من آثار ماذا؟ عدم الجنابة، من آثار عدم حدوث الفرد الطويل، من آثار عدم حدوث المشكوك الحدوث، ما شئت فعبر. هذا هو الإشكال. قال والصحيح، والجواب الصحيح هو ما أشار إليه بقوله، هو الشيخ الأنصاري أجاب عن هذا الإشكال. ماذا قال؟ قال إن ارتفاع القدر المشترك اللي هو كلي الحدث في المثال ارتفاعه من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. هذا الجواب راح يبين المصنف، احنا بس نتماشى ويا عبارات الشيخ الأعظم نبينها. المستشكل أو الإشكال المتقدم كان يفترض، والإشكال مبني على كون ارتفاع القدر المشترك، ارتفاع الكلي، ارتفاع كلي الحدث في المثال، هذا من آثار ومن لوازم كون الفرد الطويل ليس حادثا. مثالنا الجنابة ليست حادثة، مو هيش بينا؟ إذا لم تكن الجنابة حادثة، إذا لم تكن الجنابة حادثة حينئذ الفرد الطويل حينئذ الكلي مرتفع، فارتفاع الكلي من آثار عدم حدوث الفرد الطويل. الشيخ الأنصاري يقول له هذا خطأ، مو صحيح هذا، ارتفاع كلي الحدث في المثال ليس من آثار عدم حدوث الفرد الطويل، ليس من آثار عدم حدوث الجنابة، وإنما من آثار حصول وحدوث الفرد القصير. لو كان الفرد القصير هو الحادث، من الفرد القصير؟ هو الحدث الأصغر. لو كان الحدث الأصغر هو الحادث، الباول هو الذي حدث، فحينئذ كل حدث قطعا ارتفع. ليش؟ لأنه توضأ. فإذا ارتفاع كل الحدث هذا سببه أو لازم المن لازم لكون الحادث هو الحدث الأصغر هو البول. أما لو كان هو ليس لازما، وليس لازم من وليس لازما ارتفاع كلي الحدث ليس لازما لعدم حدوث الفرد الطويل، عدم حدوث الجنابة. شوفوا هاي عبارته، إن ارتفاع القدر المشترك اللي هو كلي الحدث من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع. من هو المقطوع الارتفاع؟ الحدث الأصغر لأنه توضأ، فلو كان الأصغر حادث قطعا ارتفع. يقول لو كان الحدث الأصغر هو الحادث قطعا ارتفع، مو؟ فإذا كان الكلي حاصل في ضمن الفرد الأصغر الحدث الأصغر الفرد القصير فارتفع الكلي قطعا. فإذا ارتفاع الكلي من لوازم كون الحادث هو الفرد القصير، فإذا كان الحادث الفرد القصير قطعا الكلي ارتفع. لا من لوازم، لا أن ارتفاع كلي الحدث والقدر المشترك هذا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. من هو الأمر الآخر؟ الفرد الطويل. فيقول ارتفاع كلي الحدث ليس من لوازم ماذا؟ ليس من لوازم عدم حدوث الفرد الطويل. حتى نقول هذا الفرد الطويل يمكن أن نثبت عدم حدوثه بالأصل، فإذا أثبتنا عدم حدوثه بالأصل إذا ماذا؟ إذا لازمه ارتفاع الكلي، بعد لا شك في بقاء الكلي. نعم، اللازم من عدم حدوثه، من عدم حدوث الفرد الطويل، هذا عبر عنه الأمر الآخر. نعم، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني. ما في ضمنه، ما في ضمن الفرد الطويل من القدر المشترك هذا ما موجود في الزمان الثاني، هذا لازم عدم حدوثه. وإحنا ما نريد نثبت في الزمان الثاني هو ما في ضمن الفرد الطويل من القدر المشترك. قال الارتفاع القدر المشترك بين الأمرين ليس لازم عدم حدوث الفرد الطويل، هو ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين. الأمرين من هو؟ الطويل والقصير، وبينهما فرق واضح. بينهم بين من؟ بين ارتفاع ما في ضمن الطويل من القدر المشترك، وبين ارتفاع القدر المشترك بينهما بين الطويل والقصير، هذا لا نعلم بارتفاعه في الزمان الثاني، وليس لازم ارتفاع الفرد الطويل ارتفاعه. قال توضيح ما أفاده من الجواب. إذا المصنف يوضح هذا الجواب المتقدم للشيخ الأنصاري. قال إنا نمنع أن يكون الشك في بقاء القدر المشترك أي الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل وعدمه. هذا اللي بيناه الآن. القدر المشترك الشك في بقائه في الزمان الثاني بعد الوضوء في المثال، هذا ليس سببه الشك في حدوث الفرد الطويل اللي هو في المثال الجنابة، نمنع هذا. لماذا؟ قال لأن وجود الكلي حسب الفرض متيقن الحدوث من أول الأمر قبل الوضوء قطعا هو محدث إما بالأكبر أو الأصغر، فكلي الحدث هذا معلوم من أول الأمر إما في ضمن القصير أو الطويل، إما في ضمن الفرد القصير أو الفرد الطويل. إذن كلي الحدث الكلي معلوم من أول الأمر، فلا يعقل أن يكون عدمه عدم الكل المعلوم من أول الأمر بعد وجوده بعد وجود الكلي مستندا، عدمه مستندا إلى عدم الفرد الطويل من الأول. لماذا لا يعقل؟ وإلا يعني لو كان عدمه بعد وجوده مستندا إلى عدم الفرد الطويل من الأول لما وجد الكلي من الأول. ليش ما وجد الكلي من الأول؟ احنا ليش نعلم بوجود الكلي قبل الوضوء؟ لأننا نعلم بوقوع الحدث إما الجنابة وإما المني، فمردد بين الجنابة والمني فعلمنا كلي الحدث. فإذا نفينا الجنابة بالأصل، الأصل عدم، بعد نعلم بكلي الحدث؟ هو احنا علمنا بكلي الحدث نقول هذا إما جنابة وإما مني قطعا فأكو حدث قطعا. أما إذا نفينا الجنابة بالأصل خب كونه بولا مشكوك، فإذا لا علم بكلي الحدث، لا علم بكلي الحدث. نحن نعلم بكلي الحدث لأنه يتردد هذا بين أن يكون بولا أو جنابة، فإذا كلي الحدث قطعا حاصل إما أكبر وإما أصغر. فإذا نفينا بالأصل أن يكون جنابة، الأصل عدم الجنابة، خب فلا نعلم بكلي الحدث حينئذ، لأن إذا نفينا الجنابة يبقى فقط كونه بولا، كونه بولا ليس معلوما مشكوك، إذا لا نعلم بكلي الحدث. قال فلا يعقل أن يكون عدمه عدم الكلي بعد وجوده مستندا، عدمه إلى عدم الفرد الطويل من أول الأمر. لماذا؟ يقول وإلا لو كان عدم الكلي بعد وجوده مستند إلى عدم الفرد الطويل من أول الأمر، من أول الأمر ننفي ماكو فرد طويل، قال لما وجد من الأول، لما وجد من هو الكلي من الأول. بل في الحقيقة أن الشك في بقاء الكلي، هاي انتهينا الآن. شنو نفى؟ نفى أن يكون الشك في بقاء الكلي مستندا إلى الشك في حدوث الفرد الطويل. لما بينه من أن وجود الكلي كان متيقنا في مثالنا قبل الوضوء، متيقنا في مثالنا قبل الوضوء متيقن إما في ضمن الفرد الطويل أو القصير. فكيف ننفي الكلي ووجود الكلي في الزمان الثاني يعني بعد الوضوء؟ ننفي بأصالة عدم الفرد الطويل من أول الأمر يعني قبل الوضوء. فإذا نفينا الفرد الطويل من أول الأمر هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه لا يقين بكلي الحدث، والمفروض أنه ماذا؟ هناك يقين بكلي الحدث. فإذا لم يكن الشك في بقاء الكل في الزمان الثاني مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل، إذن هو مسبب عن ماذا؟ إجي بينها. قال: بل في الحقيقة أن الشك في بقاء الكلي، أي وجود وعدم بعد فرض القطع بوجوده، يعني بقاء في الزمان الثاني بعد علمنا وقطعنا بوجوده في الزمان الأول، يعني قبل الوضوء قطعا موجود كلي الحدث، هذا الشك في بقائه بعد الوضوء مسبب عن ماذا؟ يقول: مستند إلى احتمال وجود هذا الفرد الطويل مع احتمال وجود ذلك الفرد القصير. مسبب عن الشك بهذين، مسبب عن هذين الاحتمالين. لا الشك في بقائه مسبب عن الشك في بقاء الفرد الطويل فقط كما فرضه المستشكل، لا، وإنما الشك في بقاء الكلي مسبب عن هذين الاحتمالين: احتمال أن يكون الموجود هو الفرد الطويل، واحتمال أن يكون الموجود هو الفرد القصير. يعني يستند الشك في بقاء الكلي إلى الاحتمالين معا، لا لخصوص احتمال وجود الطويل، إذ يحتمل بقاء وجوده الأول، وجود الكلي الأول يعني قبل الوضوء، إذ يحتمل بقاء وجوده، وجود الكل الأول يحتمل بقاء بعد الوضوء. لماذا؟ لاحتمال حدوث الطويل، ويحتمل عدمه، عدم بقاء وجوده الأول بعد الوجود، ويحتمل عدمه، عدم بقاء وجوده الأول بعد الوجود، بعد ما كان موجودا قطعا قبل الوضوء، هذا الوجود يحتمل عدم بقائه بعد الوضوء. لماذا؟ لاحتمال حدوث القصير، أن الحادث هو القصير المرتفع قطعا في ثاني الحال. والحاصل أن احتمال وجود الكل، أن احتمال وجود الكل وعدمه في ثاني الحال مسبب عن الشك في أن الحادث المعلوم هل هو الطويل أو القصير، لا أنه مسبب عن خصوص احتمال حدوث الطويل، حتى يكون نفيه، نفي حدوث الطويل بالأصل موجبا لنفي الشك في وجود الكل في ثاني الحال. هذا الشك في وجود الكل في ثاني الحال ينتفي. لماذا؟ لأنه مسبب هذا الشك عن ماذا؟ عن احتمال حدوث الكلي. خب، ننفي هذا الاحتمال بالأصل. قال: فلا بد من نفي كل من الفردين حتى ننفي الشك بوجود الكلي في ثاني الحال، كن ننفي كل الفردين. لماذا؟ لأن الشك في بقاء الكل ناتجا من احتمال وجودهما، فإذا نفينا وجودهما إذن لا شك في بقاء الكل بعد، هذا الشك ناتج عن هذا ولازم له، فإذا نفينا ينتفي هذا. قال: فلا بد من نفي كل من الفردين بالأصل حتى يكون ذلك موجبا لارتفاع القدر المشترك، أو لا أقل، المصنف ما ذكر، أن نثبت بالأصل أن الحادث القصير، أو إذا كان الحادث القصير فقط عنه ارتفع وين؟ في الزمان الثاني، فارتفع الكلي. قال: والأصلان معا لا يجريان مع فرض العلم الإجمالي. خب، واحد يقول إيه جيد، خب ننفي حدوث كلا الأصلين، كلا الفردين بالأصل، فالأصل عدم حدوث الفرد الطويل، والأصل عدم حدوث الفرد القصير. هو قبل البلة كان متيقن بعدم الجنابة، وقبل البلة كان متيقن بعدم الباول، فكل منهما الجنابة والبول الأصل عدم، فننفي عدمه فننفيهما بالأصل ونثبت عدمهما بالأصل، فننفي كلا الفردين. فإذا نفينا كلا الفردين حينئذ يرتفع القدر المشترك كما ذكر. هذا شنو جوابه؟ أجاب عنه قل لا يمكن هذا. ليش لا يمكن؟ لأننا نعلم إجمالا بحدوث أحدهما قطعان، أحدهما حادث قطعان. هو والعلم الإجمالي منجز مانع من جريان الأصول في أطرافه. فلا يمكن جريان كلا الأصلين حينئذ. هذا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية كما مذكور في محله في الأصول، وهذا غير ممكن، قبيح. الترخيص في المخالفة القطعية قبيح. قال وأما القسم الثالث. إلى هنا انتهى الكلام عن القسم الثاني، وتبين أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه لتحقق الأركان فيه. الكلي من القسم الثاني لا مانع من جريان الاستصحاب. قال وأما القسم الثالث. الكلي من القسم الثالث شنو الكلي من القسم الثالث؟ إذا تيقن بوجود فرد فعلمنا بوجود الكل في ضمنه، ثم علمنا بارتفاع ذلك الفرد، ولكن هناك احتمال وجود فرد ثاني غير الفرد الأول، فحينئذ هنا يقال بأننا نعلم بوجود أو لا نعلم بارتفاع الكل. نحن علمنا بوجود الكل قطعا في الفرد الأول الذي نعلم بارتفاع هذا الفرد، ولكن بعد ارتفاع الفرد نحن لا نتيقن بارتفاع الكل. لماذا؟ لأننا نحتمل وجود فرد آخر فيكون الكل موجودا في ضمنه، إذن نشك في ارتفاع الكل. هذا المصنف يقول هذا على نحوين، والنحو الثاني على نحوين، فتكون الأنحاء ثلاثة، له ثلاثة أقسام. هذا الكل من القسم الثالث له ثلاثة أقسام، ثم يذكر الأقوال في هذا في الكل من القسم الثالث هل يجري فيه الاستصحاب أو لا. قال وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه، فهو على نحوين. النحو الأول أن يكون حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول. نحتمل هذا أنه لما زيد كان موجودا بالدار قطعا، وزيد خرج قطعا، ولكن نحتمل أنه لما كان زيدا موجودا كان معه عامر موجود أيضا. نحتمل أنه في ظرف وجوده كان هناك فرد آخر موجود معه، فنشك في بقاء الكل. هذا النحو الأول، القسم الأول. الثاني أن يحتمل حدوثه حدوث الفرد مقارنا لارتفاع الأول، يعني لما خرج زيد مع خروجه منه دخل عمر. نحتمل هذا أن حدوث الفرد الثاني مقارن لارتفاع الفرد الأول. هذا على قسمين، هذا الفرد الثاني يحدث مقارنا لارتفاع الأول إما بتبدله إليه، يعني الأول تبدل إلى الثاني، الفرد الأول تبدل إلى الفرد الثاني، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية، مجرد لا مثل هذا زيد وعمر، أنه اتفق لما خرج زيد دخل عمرا، فهذا حدوث الثاني مقارنا لارتفاع الأول، إما بالتبدل أن الفرد الأول تبدل إلى الفرد الثاني، وإما ماذا؟ لا، بمجرد المقارنة الاتفاقية، اتفاقا أن خروج خروج زيد كان مع دخول عمر في المثال. قال أن يحتمل حدوثه مقارنا للارتفاع الأول، وهو على نحوين: إما بتبدله إليه، بتبدل الأول إليه إلى الثاني، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني. قال: وفي جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث الكلي من القسم الثالث، وفي جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث من الكلي احتمالات أو أقوال ثلاثة. الأول جريانه جريان الاستصحاب مطلقا في جميع الأقسام الثلاثة المتقدمة، عدم جريانه مطلقا في جميع الأقسام الثلاثة. القول الثالث التفصيل بين النحوين المذكورين، فيجري في النحو الأول اللي هو النحو الأول ماذا؟ أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول دون الثاني، دون النحو الثاني مطلقا. شنو مطلقا؟ النحو الثاني بقسميه، يعني سواء كان الفرد الأول تبدل إلى الثاني أو لا، كان حصول الثاني وحدوث الثاني مجرد ماذا؟ مقارنا لارتفاع الأول بالاتفاق. قال: وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظم. والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا، يعني في الكل من القسم الثالث، أو غير متوفرة. فاللي يقول متوفرة يقول بجريانه مطلقا، واللي يقول غير متوفرة يقول بعدم جريانه مطلقا، واللي يقول متوفرة في قسم غير متوفرة في قسم آخر يقول بالتفصيل. خب، قال: والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك. هل متعلق اليقين والشك واحد أو لا؟ أنت لما كنت متيقنا بوجود الفرد الأول وتيقنت بوجود الكلي في ضمنه، خب بعد اليقين بارتفاع الأول واحتمال حدوث الثاني، حينئذ الذي تشك فيه من الكلي هو نفس الكلي الذي كنت متيقنا منه أو لا؟ إذا كان نفس فالقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، وحينئذ يجري الاستصحاب، وإذا كان ليس نفسه لا يجري الاستصحاب. قال: ولا شك في أن الكل المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، فهو واحد نوعا. خب إذا كان هذا لا شك، إذا كان الكل المتيقن هو نفسه المشكوك، هو واحد نوعا، فلماذا يقع الكلام والشك هنا في وحدة القضية المتيقن والمشكوك؟ قال: ولا شك في أن الكل المتيقن نفسه هو المشكوك، ولا شك في أن الكلي المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، فهو واحد نوعا. فينبغي أن يسأل أولا: هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أو غير كافية؟ يقول: صحيح أن الكل المتيقن وجوده نوعا واحد، ماهية واحد، نفسنا نتيقن بماهية الإنسان الموجود، هذا ماهية الإنسان، حيوان ناطق موجود. لما كان زيد موجود في الدار، خب علمت بخروج زيد، ثم احتملت وجود عمرو في الدار مقارن لوجود زيد مثلا في ظرف وجود زيد، فأشك في هاي الحيوان الناطق، وجود الحيوان الناطق في الدار، أشك في بقائه. فالمتيقن هو وجود الحيوان الناطق، والمشكوك هو الحيوان الناطق. إذن المتيقن والمشكوك هو واحد نوعا، نفسه ما هي واحدة، ولكن يقع الكلام هنا في أن الوحدة المعتبرة في الاستصحاب، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يكفي فيها هاي الوحدة النوعية، وهاي الوحدة النوعية غير كافية، بل لا بد له من وحدة خارجية، ولا تكفي الوحدة النوعية. هذا أولا. ثانيا، بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، لو فرضنا أنه نقول بعدم كفاية الوحدة النوعية وإنما لابد من الوحدة الخارجية، فيسأل: هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده؟ اللي هنا بين عندنا نظريتين، نظرية الهمداني، الرجل الهمداني، والنظرية المعروفة. الكل له وحدة خارجية بوجود أفراده، هاي نظرية الرجل الهمداني. قال: بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، يسأل: هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده؟ شنو يعني؟ بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة، هو واحد بالخارج، وهاي أفراده لها مشخصات ولها تعينات متباينة، هاي الأفراد بتشخصاتها وبتعيناتها المتباينة تعرض على هذا الكل الواحد الموجود بالخارج. هذا جيد طويل، ذاك قصير، هذا أبو فلان، هذا ابن فلان، هذا كذا، هاي التعينات الخارجية والتشخصات الخارجية تعرض على هذه الوحدة الخارجية لهذا الكل الطبيعي. قال: بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا، من ويكون هذا الكل الطبيعي معروضا لتعينات أفراده المتباينة، بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة. هذا يعبر عنا بهذا المعنى، نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة، المراد به هذا أن الكل واحد بالخارج، وتعرض عليه ماذا؟ تعينات ماذا؟ أفراده. كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره، اللي هو قلنا الرجل الهمداني، أو لا، هذا النظرية الثانية، أو أن الكلية الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض، الموجود بالخارج الأفراد، أما الكلي فموجود بتبع وجود هذه الأفراد، موجود بالعرض، وجود تبعي. ففي كل فرد حصة موجودة منه من الكل، غير الحصة الموجودة في فرد آخر. فهذا زيد موجود فيه حصة من الكل وهو الحيوان الناطق، غير الحصة الموجودة وين؟ في عمر من الحيوان الناطق وهكذا. فالكلي حينئذ الطبيعي ليس موجودا بوحدة خارجية، وإنما في كل فرد موجود حصة تباين ومغايرة للحصة الموجودة في الفرد الآخر. ووجود هذه الحصة من الكلي في هذا الفرد غير الحصة في الخارج، في الوجود الخارجي مو في الماهية. في الماهية قلنا أكو وحدة نوعية، في الخارج قال في كل فرد حصة موجودة منه غير الحصة الموجودة في فرد آخر، فلا تكون له للكل الطبيعي وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته نسبة الكلي إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، وهذا هو المعروف عند المحققين. هذا الثاني. فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم، يعني الكلي من القسم الثالث، إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب. شنو ركن الاستصحاب؟ يعني أن تكون القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، هاي يقول تكفي الوحدة النوعية، فيجري الاستصحاب حينئذ في الكلي من القسم الثالث. لماذا؟ لأنه أكو وحدة نوعية ولا لا؟ أكو وحدة نوعية. أن تتيقن بالحيوان الناطق وشككت في الحيوان الناطق، القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة إذا قلنا بكفاية ماذا؟ الوحدة النوعية. وإما أن يلتزم، وإذا قلنا لا الوحدة النوعية مو كافية وإنما لابد من وحدة خارجية، خب إذا كان لابد من وحدة خارجية لابد إيش يلتزم؟ أن يلتزم بأن الكلي له وحدة خارجية بوجوده بوجود أفراده المتعددة. فالكل الموجود بالخارج في ضمن زيدين هو نفس الكل الموجود في الخارج في ضمن عمرين. فحينئذ إذا تيقنت بوجود الحيوان الناطق في ضمن زيدين ثم شككت في بقاء الحيوان الناطق لاحتمال وجود عمرين، هاي القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة. وإما أن يلتزم بأن الكل له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، وإلا شنو إلا؟ يعني إذا لم نلتزم بكلا الأمرين، لم نلتزم بكفاية الوحدة النوعية ولم نلتزم بأن الكلي له وحدة خارجية، قال فلا يجري الاستصحاب. هذا هو منشأ الخلاف. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني، وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا. ليش؟ لأن كلا الأمرين لا نلتزم بهما، فلا نقول بكفاية الوحدة النوعية كما لا نقول ماذا؟ بأن الكلي له وحدة خارجية. قال أما الأول، يعني كفاية الوحدة النوعية، فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه في الاستصحاب هو استمراره، استمرار المستصحب خارجا بعد اليقين به وحدة النوعية يسوي بها، مجرد اشتراك المائية يسوي بها، أريد وحدة خارجية بحيث نقول هذا المستصحب خارجا كنا متيقنين بوجوده، فشنو ف وجوده يكون مستمرا خارجا. قال ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية من حيث هي، يعني بقطع النظر عن وجودها الخارجي، فإن هذا لا معنى له، بل المراد استصحابها، استصحاب الماهية بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعلية عليها، والأحكام تترتب ماذا؟ على هذا الوجود الخارجي. قالوا أما ثانيا، شنو ثانيا؟ أنه الكلي ليس موجودا، ليس له وحدة خارجية. قالوا أما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء، لأنه من الضروري أن الكل لا وجود له إلا بالعرض بوجود منه، بوجود أفراده. فالموجود منه هو الموجود الأفراد، أما وجود الكل وجود بالعرض وبالتبع، فما إلى وجود بالخارج مستقل عن وجود الأفراد حتى نقول له وحدة في الوجود. وهاي شنو؟ وهاي التشخصات تعرض على هذا الوجود الواحد. لا بالعكس، الموجود بالخارج هو الأفراد، والكل موجود في ضمن تلك الأفراد. إذن لا وحدة ماذا؟ لا وحدة للكل، لا وحدة خارجية، وهذا واضح. قال وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكل. وين؟ في ضمن زيد. حيوان الناطق موجود في ضمن زيد. خب، وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا قطعا، زيد خرج. والحصة الأخرى من الحيوان الناطق، والحصة الأخرى منه من الكل في مثالنا الحيوان الناطق في الفرد الآخر في عمر، هي من أول الأمر مشكوكة الحدوث، ما عدنا يقين بحدوثها، فلم يتحد المتيقن والمشكوك. المتيقن حصة من الحيوان الناطق وين؟ في زيد، وهاي عدنا يقين بارتفاعها. والمشكوك حصة من الحيوان الناطق في ضمن عمر، وهاي لا يقين بحدوثها أصلا. فلم يتحد القضية المتيقنة والمشكوكة. قالوا بهذا يفترق القسم الثالث. هذا جواب يعني قد يخطر على أذهان بعض الطلبة، أنه إذا ما الفرق بين القسم الثالث والقسم الثاني؟ الكلي من القسم الثالث لا يجري فيه الاستصحاب، بينما الكلي في القسم الثاني يجري فيه الاستصحاب. فكيف هنا لم تتحد القضية المتيقنة والمشكوكة بينما هناك اتحدت؟ يقول لا، أكو فارق بينهما. قالوا بهذا يفترق القسم الثاني عن القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكلي. شوفوا، اتحدت القضية المتيقنة المشكوكة، ذات الحصة من الكلي المتعينة واقعا. احنا ما ندري في القسم الثاني، هذا بلل، هذا إما بول وإما مني، فحصل كلي الحدث وين؟ إما في البول وإما في المني. هذا الحصة من الكل المتعين واقعا، هسه احنا ما ندري هاي كلي الحدث هو متعين واقعا اما بالبول واما في المني، هي متعينه ولكن عندنا غير متعينه، مو مثل في المقام. انا الحصه في القسم الثالث يعني الحصه المعلومه متعينه في زيد، وانا اعلم بانها موجوده في زيد، واعلم بانها ارتفعت، هذا في القسم الثالث. بينما في القسم الثاني لا، أنا أعلم بوجود هذه الحصة وهي متعينة واقعا، ولكن عندي غير معلومة. ذات الحصة من الكل المتعينة واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال، إما في ضمن البول أو المني، هي نفس وهذه الحصة مشكوكة البقاء في الزمان الثاني. فعلا أنا ما كنت متيقن به من الحدث، الآن أشك به. بينما في مثالنا في القسم الثالث أنت الحصة المتيقنة من الحيوان الناطق هي نفسها تشك بها؟ لا، لأن تلك الحصة أنت تعلم قطعا بارتفاعها لارتفاع زيد. هذا الفرق بينهما. قال حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو الفرد القصير، فلا يدرى أن هذه الحصة هل هي المضافة إلى الفرد الطويل أو القصير؟ إن كانت إلى الفرد الطويل فهي باقية، وإن كانت إلى الفرد القصير فهي نفس الحصة، نفس الحصة. أنا كنت متيقن بحدوثها، الآن أشك ماذا؟ بارتفاعها، بينما في المقام ليس كذلك. قال: وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول. الشيخ الأعظم إيش قال؟ قال: القسم الأول يجري فيه الاستصحاب، بينما القسم الثاني بقسميه لا يجري فيه الاستصحاب. خب المصنف يقول له شو الفرق؟ مجرد في القسم الأول أن الفرد المحتمل حدوثه كان ماذا؟ احتمال حدوثه مقارن وفي ظرف حدوث الفرد الأول، هذا لا يغير من الواقع شيء، لا يغير من الأمر شيء. شنو الأمر؟ أن الحصة المعلومة هي معلومة، الحصة المعلومة حدوثها في ضمن زيد نحن نعلم بارتفاعها، والحصة الأخرى في ضمن عمرو نحن نشك في حدوثها أصلا، هذا لا يغير من الأمر شيء، فتبقى القضية المتيقنة والمشكوكة غير متحدة. قالوا: بهذا يتضح أيضا، بهذا شنو يعني؟ ببيان وجه عدم جريان الاستصحاب، وأنه الحصة المتيقنة غير الحصة المشكوكة. وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يؤخر، لا يغير من الأمر شيء. قال: ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك، إلا اللهم إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن نسبة الكلي إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، فتكون أكو وحدة خارجية لأن الكلي واحد في الخارج. قال: وحاش الشيخ أن يرى هذا الرأي، ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مشكوكة الحدوث. الحصة الموجودة في ضمن عمرين ما نعلم بحدوثها، أما الحصة الموجودة في ضمن زيد فهي قطعا ارتفعت، وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال، هاي الحصة الأخرى متيقنة الارتفاع، لأن هاي الحصة متيقنة في ضمن زيد، وزيد قطعا خرج من الدار. قال: ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره في التنبيه الثاني. قال تنبيهون: وقد استثني من هذا القسم الثالث. احنا الآن قلنا بأن الاستصحاب لا يجري، استصحاب الكلي من القسم الثالث لا يجري، استثني ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق يعدونه كالمستمر الواحد، العرف يراه واحدا. وهذا راح يجي بالأخير، يقول: الوحدة، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في الاستصحاب وحدة عرفية وليس ماذا؟ وليس وحدة دقية عقلية. فإذا كان العرف يرونه واحدا إذن ركن الاستصحاب تحقق. قال: مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه أصلا، ارتفاع السواد، أو تبدله بسواد أضعف، فإنه في مثله، في مثل هذا حكم الجميع بجريان الاستصحاب، فنستصحب بقاء السواد. خب ليش؟ بعد يقول من هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثر الشك عنه، ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا، أو تبدلها، تبدل هذه الصفة إلى مرتبة من الشك دون الأولى. هنا أيضا قالوا يجري استصحاب ماذا؟ يجري استصحاب بقاء كثرة الشك. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب، ليش هنا يجري الاستصحاب؟ قال العبرة في جريان الاستصحاب هي عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا للسابق بحسب الدقة للفرد السابق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق، خلي مغاير بالدقة، ولكن ما دام يعد الموجود السابق، ما دام يعد اللاحق استمرارا للسابق فهذا كافي. يعني المصنف يقول أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب النظر المسامح، وإن كان بحسب الدقة العقلية، وإن كان يعني المتيقن والمشكوك بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام، في المقام بحسب الدقة العقلية متغايرين، يعني هذا السواد الأخف درجة غير السواد ذاك اللي هو أشد درجة، ولكن بحسب النظر العرف المسامحي يقول نفسه هذا هو السواد، نفسه هو يقول السواد بقى ولكن بدرجة أخف. فإذن إذا كنت متيقن بالسواد ثم شككت أن هذا السواد ارتفع لو تبدل إلى سواد أخف، هنا يجري الاستصحاب. قال التنبيه الثاني الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.